بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، عين الفواطم، عين الفواطم لا يطيب منامها. يا مذ غاب سيدها ومات عمادها. عين الفواطم لا يطيب منامها، يا مذ غاب سيدها ومات عمادها. وغدت وغدت بيوم الأربعين بكربلاء عبر العيون عظيمة آلامها. وغدت تسايل ساكنيها والحشا من عظم آلامها، يشب ضرامها. يا نازلين بكربلاء، يا نازلين بكربلاء، يا أهل عندك خبر بقتلانا، وما يا أعلامه ما حال جثة ميت في أرضكم. أي بقي الثلاث لا يقام مزايا، يا رهايا جينا ننشد كربلا مضيعين، جينا ننشد كربلا مضيعي بيها زينب قال ويم يسري يسراوها ولا لها واحد فزا أو شال حاد يضعونها بليالي وقطع. جينا ننشد وين أبو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وين. جينا ننشد هم صديق بالشايا معي
وحطوب طشت الذهب حطوب طشت الذهب براس العمي اوليهم صديق طبت زينب الديوانة يزيد جاعدة لو واقفة مخلينا تقول يا خويا أنا مو عادتي أوقف بديو أولا كلمت يا حسين عدوى أولا تخدرت مثلي أنا وين وين الدواوي أين مخدرت عبايا يا سو حسين تقول أنا مشيت درب ما مشيت أي ما مشيت أي وجدت على خويا رافقت يا خويا من قلة الوايدم نخيت نخيت شتم والدي وانكر وصيت شتم والدي وانكر وصيت اخويا طول الجان ما ينشاف شافوه وصوت الجايان ما ينسمع والله سمعوه سمعوه خدر الجان ما ينداس داسوه داسوه ولوه اختك يا ابو فاضل ولوه اي ولوه اختك يا ابو فاضل يا الولوغ بعد شو تقول ذهبت إلى أخيها أبو الفضل العباس تقول له عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي بارك الله بيك ليلة الجمعة خلي صوتك مع زوار أبي عبد الله الحسين عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي حرمة بلا يعز على كل غيور يا ابو فاضل وليحدي للناقة زجور الله الله وليحدي للناقة زجور عباس يا عيوني ترضي طبيت الأرض الشام يا أبو فاضل خويا من طبيت الأرض الشام وتتفرج علي الناس 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 وكلها تقول وتأجر هاي اخت البطل عباياس 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 أويلي هون هالدهر واليوم ما تقدر تشيل الراس ويجاب لها انذبح وحسين بخيل الأعوج يندى يا سأل لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حق فاطمة بنت أسد أنها كانت كأمي. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لخدمة أهل البيت دائما أبدا، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. حياكم الله سيدنا الجليل، الله يرحمكم. تفضلون. ولا عندما يكون الكلام عن أحد أولياء الله وبالذات عن المقربين إلى بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نجد ومع الأسف الشديد أن هنالك ظلم وقع عليهم من التاريخ. لا نجد في التاريخ شيئا كثيرا عن حياة هؤلاء الطيبين الطاهرين، بالأخص من المقربين لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، على أن التاريخ يذكر لنا على سبيل المثال يذكر لنا تاريخ حياة قينة، جارية مغنية يقال لها قينة، قينة يعني جارية مغنية، كانت في البلاط العباسي، اشتراها أحدهم من بلادها، لا علينا بتفاصيلها، ولكن أبو الفرج الأصفهاني يذكرها في كتابه الأغاني ويذكر بالتفصيل عن حياتها أنها كيف عاشت في بلادها ومتى اشتراها الحاكم العباسي وكيف انتقلت إلى بيته وماذا كانت تغني وماذا كانت تقول من أشعار وكيف كانت تتصرف وتلك الليالي الحمراء والخضراء والصفراء، ثم إلى أن ماتت وجلس الحاكم العباسي ذاك على قبرها وصار يبكي، ومتى ولدت ومتى وكيف عاشت ومتى هلكت وماتت، كلها التفاصيل وغيرها تجدها في التاريخ لقينة كانت في البلاط العباسي. ولكن تبحث عن فاطمة بنت أسد فلا تجد إلا النزر القليل، فلا تجد إلا الشيء القليل في حياتها وفي حياة غيرها من المقربين إلى البيت العلوي، بالأخص هذه السيدة الجليلة. فما ذكر التاريخ عن ولادتها شيء وكيف عاشت إلى أن بلغت من العمر سن الزواج، فتزوجها أبو طالب وخطبها وانتقلت زوجة إلى بيت سيدنا ومولانا أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه. نعم، ذكر في التاريخ أنها ولدت قبل 55 عاما تقريبا من الهجرة النبوية الشريفة، ثم بعد ذلك عاشت حياة طيبة وكانت على دين جدها إبراهيم الخليل، كانت على دين التوحيد، كانت موحدة لله عز وجل. هنا بين قوسين إخواني، أكو البعض يريد أن يمدح فيذم، هو نيته طيبة، ولكن ربما إن أردنا أن نستنصر لهذا الكاتب هذا الشيء أنه مو فقط من كبر ودخل في دين الإسلام، يعني أظهر إسلامه،
ما سجد لصنم، وحتى قبل ذلك حتى عندما كان في سن الطفولة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا ما سجد لصنم. فيريد يجيب دليل على هذا الكلام، يقول أنه كان في بطن أمه، كان في بطن أمه السيدة فاطمة بنت أسد. فالسيدة فاطمة بنت أسد كان عندها صنم في بيتها، فأرادت أن تسجد للصنم، وإذا أحست بأن الجنين صار يدفعها مثلا في بطنها ويرفسها في بطنها، فمنعها من السجود. أنت تريد تمدح الإمام أمير المؤمنين، امدح ما يخالف، رسول الله يمدح أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى المادح الأكبر لأمير المؤمنين، المؤمنون يتشرفون ويتغنون باسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا تذم أمه. أين وجدت في التاريخ بأن فاطمة بنت أسد أرادت أن تسجد لصنم؟ كانت على دين التوحيد، كانت على دين إبراهيم خليل الله، كانت على دين كان عليها آباؤها وأجدادها الطيبين الطاهرين، هؤلاء كلهم كانوا موحدين، أعمام رسول الله آباؤه الطاهرين كلهم كانوا على دين التوحيد. نعم شذ وندر منهم أمثال أبو لهب، وإلا فكانوا على دين التوحيد، كلهم كانوا على دين التوحيد أو سجلهم كانوا على دين التوحيد، ومنهم فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، هذه السيدة الجليلة ما سجدت لصنم بل كانت موحدة لله سبحانه وتعالى. وتوحيدها إخواني يظهر عندما أرادت أن تلد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القضية تسمعوها عادة في أيام 13 رجب، أيام ولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنها جاءت إلى بيت الله، ما راحت تلوذ بالمستشفى، ما راحت تلوذ هنا وهناك، إذا ما كان عندها دين التوحيد، إذا ما كانت تؤمن بالله الواحد الأحد، شو يجيبها إلى بيت الله؟ جاءت إلى بيت الله الحرام، ثم قالت: اللهم إني مؤمنة بك وبكل أنبيائك ورسلك، ثم قالت: فبحقي هذا البيت وبحق الجنين الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي. فانشق لها جدار الكعبة ودخلت، وحصل ما حصل في قضية ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على إيمانها وعلى وحدانيتها سلام الله عليها، بالإضافة إلى حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوف هذه السيدة الجليلة إخواني كانت تحب رسول الله، هو الإمام، هو النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنها كانت نعم تجوع أبناءها وتشبعني وتشعث أبناءها ونعم تهتم بي، كانت تهتم برسول الله صلى الله عليه وآله اهتماما بالغا عندما انتقل إلى بيتها بعد وفاة عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. انتقلت الكفالة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كفالة رسول الله انتقلت لعمه أبي طالب، عندما انتقلت إلى عمه أبي طالب وأخذه إلى بيته كانت تحبه إلى درجة أنه يذكر التاريخ إخواني بأنها كان عندهم في بيتهم نخلة أو ربما مجموعة نخيل، ونعم كان في أيام إثمارها، فهذا الرطب كان يسقط يتساقط من هذا النخل، من هذه النخلة أو من هذه النخيل كان الرطب يتساقط، فكان الأطفال اللي موجودين في المنطقة كانوا كلهم يتكالبون ويجتمعون على هذا الرطب، واللي يقدر يأخذ يشيل وينال من هذا الرطب. النبي صلى الله عليه وآله كان أيضا في سن الطفولة، وكان في بيت أبي طالب سلام الله عليه، ولكن تأبى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يروح مع الأطفال ويروح يشيل الرطب، بالعكس من كرم نفسه حتى في أيام طفولته من كرم نفسه كان يدع الأطفال يروحون يأخذون، ثم بعد ذلك هو يروح إن وجد شيئا فبها، وإن لم يجد كان يسكت النبي صلى الله عليه وآله ولا يقول شيئا. فاطمة بنت أسد سلام الله عليها لاحظت هالشيء هذا، لاحظت يوم يومين ثلاثة أنه هذول الأطفال يتكالبون على هذا الرطب والتمر المتساقط فينالون منه ولا يبقون شيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت تجمع، هي كانت تروح تجمع حفنة يعني كف إيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وتعطيه من حبها وحنانها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهي تقول، هي تقول تروي هذه الرواية، تقول أنه في يوم من الأيام أنا نسيت أو ربما كانت خارج البيت أو نسيت، فما شالت هالحفنة، والأطفال كعادتهم جاءوا وأخذوا من هذا الرطب ولم يبقوا شيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان في سن الطفولة ذاك اليوم وكان نائما. يقول فبعد ذلك تذكرت، يقول فغطت وجهها بكمها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء من رسول الله أنه ألا راح يستيقظ النبي، على أنه ذاك اليوم ما كان نبيا ولكن من شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول نعم فغطت وجهها بكمها حياء من رسول الله إلى أن استيقظ النبي صلى الله عليه وآله، استيقظ فذهبت إليه خجلانة مستحية، قالت يا نعم يا محمد أنه أنا نسيت أجمع لك هذه الحفنة. فقال لها لا عليك يا أمه ما يخالف. وإذا برسول الله صلى الله عليه، شوفوا أخواني هذا الكلام قبل بعثة رسول الله، ذاك اليوم النبي في سن الطفولة، طفل صغير في سن الطفولة بأبي وأمي، على أنه نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله نعم بلا شك شخصية نعم تختلف عن بقية الأطفال بلا شك ولا ريب، ولكن لو نريد نقيم تصرف النبي صلى الله عليه وآله أنه كان مثلا لو كان طفلا عاديا فذهب إلى هذه النخلة وقال وصار يناجي ربه إلهي أنا جائع أنا جائع، ما قال لفاطمة بنت أسد أنه أنا جائع وما راد يحرجها، قال لها ما يخالف نعم لا ضير عليك يا أمه. فذهب إلى باتجاه النخلة وقال اللهم إني جائع. وإذا شوفوا إخواني الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، من كان مع الله كان الله معه، اللي يتوجه إلى الله بقلبه حاشا لله أن يخذله ساعة الشدة، حاشا لله أن يخذله ساعة الشدة. وإذا بهذه النخلة تمايلت ومال غصن من أغصانها اللي كان محمول بالرطب مال حتى تدلى عند نعم بمتناول يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ من ذلك الرطب حتى شبع منه. اللهم صل على محمد وعلى آله. فشافت السيدة فاطمة بنت أسد، شافت هالمكرمة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فعندما انتظرت إلى أن يرجع أبي طالب، وهي تقول العادة أنه عندما كان يطرق الباب أبو طالب أبعث بعض الجواري أو من اللي موجود يروحون يفتحون الباب لأبي طالب، تقول هالمرة أنا كنت منتظرة متى يأتي أبو طالب ويطرق الباب، تسارعت إليه، رحت فتحت الباب قلت له يا أبا طالب شوف هالكرامة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله، فاحتضنه وقال لها يا فاطمة اعلمي أنك سوف تلدين مثله شبيهه ولكن ما عدا النبوة، انتظري سبتا 30 سنة وانت راح أيضا تلدين مثل هذا المولود. شوف فراسة أبي طالب، فراسة أبي طالب ومقدار علمه اللي كان يعلم ولو مقدارا من الغيب، وهذا لا غروة ولا عجب في من نعتقد بأنه كان من أوصياء الأنبياء عموما. وبالفعل ولدت لأبي طالب أبناء، ولدت طالبا وولدت نعم عقيلا وولدت جعفرا وولدت مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن البنات قيل بأنها ولدت جمانة وأمهاني
وقيل أيضا بنيات أخريات على اختلاف في التاريخ. أكو مضمون رواية منسوبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية حصلت بينه وبين أم هاني، أنها مسكت يد الإمام أمير المؤمنين، وإنس هذه قضية تاريخية البعض يقبلها البعض ما يقبلها، كلامنا إحنا شاهد الكلام قول الإمام أمير المؤمنين كما نسب إليه أنه قال لو أولد أبو طالب كل أهل الأرض لأولدهم شجعانا، لو أولد كل أهل الأرض لأولدهم شجعانا. شوف هالصلب وهالرحم الطاهر، نعم أولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأولد نعم هؤلاء الطيبين. عموما فهكذا كانت السيدة فاطمة بنت أسد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يحترمها ويحترم مقامها ويجلها ويجل مقامها، حتى أنه كان يعبر عنها بأمي، أنها كان ينظر إليها نظرة الأم، شلون الأم عندها عطف وعندها حنان على أبنائها، هكذا بل وأكثر من ذلك كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها كانت تمنع أبنائها وتطعمني وتجوع أولادها وتهتم برسول الله صلى الله عليه وآله كرامة لهذه الشخصية، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن حان حينها وحان وقت وفاتها في السنة الرابعة للهجرة، يعني بعد 4 سنوات من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ذكر في أحوالها بأنها ثاني امرأة من بعد خديجة اللي أظهرت إسلامها، ونعم أظهرت إيمانها بدين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثاني امرأة من بعد السيدة خديجة، وأول امرأة هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله مع ركب الفواطم مع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هاجرت إلى المدينة وبالفعل بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أظهرت إسلامها وحسن نعم وحسنت عاقبتها بإيمانها برسول الله صلى الله عليه وآله وبولدها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان جالس، وإذا به يشوف الإمام أمير المؤمنين جاء إليه مسرعا باكي العينين، جاء يبكي بأبي وأمي، قال له يا علي ما الذي يبكيك يا أبا الحسن؟ في السنة الرابعة يعني كان عند الإمام الحسن عند الإمام الحسين صلوات الله عليه، قال ما الذي يبكيك يا أبا الحسن؟ قال يا رسول الله لقد ماتت أمي، أمي اليوم ماتت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال كما أنها كانت أما لك فقد كانت أما لي أيضا، أيضا كانت أما لي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله، كان لابس رداء بشت، خلع رداءه وأعطى لأمير المؤمنين قميصين من قمصانه، قال نعم كفنها بهذين القميصين، بهذين القميصين كفنها، وبهذا الرداء ألقى الرداء عليها، ولا نعم ومر النساء، مر النساء أن يحسن تغسيلها وتجهيزها ولا تخرجوها من الدار إلى أن أنا أوصل. وبالفعل بعدها بساعة أوصل رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه إلى جسد السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، وصار ينظر إليها ويبكي، يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم شيعها تشيع، حضر المسلمون ومن غير المسلمون حضرت الملائكة في تشيع فاطمة بنت أسد، حتى أوصلوها إلى مثواها الأخير في بقيع الغرقد، أرادوا إنزالها، النبي صلى الله عليه وآله قال لا خلوها 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 على الأرض، فنزل رسول الله ببدنه الطاهر وتمدد في قبرها سلام الله عليها. الله، النبي بعظمته ينزل إلى قبر هذه السيدة ثم تمدد قرابة الساعة فما كانت إلا ساعة إلا وخرج من قبرها. بعد ذلك سئل النبي، قالوا له ربما عمار بن ياسر سأله، قال لي يا رسول الله احنا شفنا منك بعض التصرفات، ليش نزلت إلى قبرها؟ قال نزلت إلى قبرها وصرت أبكي وأدعو الله لأنها كانت تقول لي، النبي يقول لعمار، يقول أنه كانت أنا كنت أبين لها مواقف يوم القيامة، فبينت لها بأن الناس يخرجون عرات، فكانت تقول واسوأتاه واخجلتاه من ربي أنا أطلع عريانة. فنعم كنت أنا أبشرها أنه أنت راح تكونين مكسوة. يقول فتمددت في قبرها وصرت أدعو ربي وما خرجت إلا ونظرت اثنين من الملائكة عند رأسها واثنين ملائكة في أطرافها واثنين من الملائكة بيدهم قناديل عند قدميها، هؤلاء يكونون عندها ويستغفرون لها حتى تبعث من قبرها مكسوة إن شاء الله. يقول ما طلعت من قبرها إلا أنا ضمنت، الله ضمن لي ذلك، فخرجت من قبرها. يا رسول الله ننزلها؟ قال لا لا تنزلوها، تعال يا أبا الحسن، تعال أنت يا أمير المؤمنين، أنت يا شافع المذنبين، أنت يا صاحب الصراط المستقيم، أنت يا ميزان الأعمال، يا أبا الحسين يا علي، تعال أنت وتمدد في قبرها. فنزل أمير المؤمنين إلى قبرها، ونزل الإمام الحسن في قبرها، ثم بعد ذلك تلقوا جسد فاطمة بنت أسد وأنزلوها إلى قبرها.